لا جناح عليهن في أعضائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن إلى آخر الآية. فهنا نرى في الآية الأولى أمر الرجال ألا يأخذوا شيئا إلا من وراء حجاب، وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. هنا يخاطب النساء، يبين حكم النساء لا جناح عليهن. هذا الرجوع أو العود من أن يبين تكليف الرجال بالنسبة إلى نساء النبي، وبعد ذلك يقول لا جناح عليهن، مفهوم لا جناح عليهن يعني عليهن جناح إذا أردنا أن يعطينا من غير وراء الحجاب، من خارج الحجاب. فهنا يبين كما أن على المؤمنين ألا يدخلوا إلى بيوت النبي، وإذا أرادوا أن يسألوا شيئا فليسألوا من وراء الحجاب، كذلك على المؤمنين على نساء النبي كذلك لا يجوز أن يخرجن من البيوت لإعطاء شيء، بل عليهن كذلك من وراء حجاب إلا بالنسبة إلى هؤلاء. ولذلك يقول لا جناح عليهن من في آبائهن، له مفهوم يعني جناح في غير آبائهن وأبنائهن وكذا، يعني بالنسبة إلى الأجانب عليهم جناح، ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الأقارب كالآباء والأبناء والإخوة والأبناء الإخوة والأخوات والنساء وما ملكت أيمانهن لا جناح. ثم بالنسبة إلى هذه الآية المباركة إنما ذكر آباؤهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن، إنما ذكر هنا ستة من الطوائف أصناف ولم يذكر غيرهم، بينما هناك غيرهم كذلك من يكون محرما، لم يذكر الأعمام والأخوال، بينما الأعمام والأخوال كذلك من المحارم. عدم ذكر الأعمام والأخوال لماذا؟ هنا بعض المفسرين القدماء وتبعهم بعض المتأخرين من القدماء ذكروا وجها، وهو قالوا أن لعل السر في عدم ذكر الأخوال والأعمام بما أن الأخوال والأعمام إذا جلسوا مع مثلا بنت أخيه أو بنت أخته ممكن بعد يذكر صفاتهم هن لأبنائهم، لأن أبنائهم غير محرم إلى نساء النبي. فإذا أبوه جاء إلى أخته التي هي زوجة النبي ورآها، ثم بعد ذلك يمكن أن يذهب إلى أبنائه في البيت ويصف يعني نساء النبي لأبنائه الذين ليسوا هم محرم بهذه النساء. ولذلك لم يذكر الأخوال والأعمام. هكذا المجمع كذلك ذكر من الشعبي والأكرمة، وإنما لم يذكر العم والخال لأن لا ينعتاهن لأبنائهما، هذا الذي قال. وبعض المفسرين غيره كذلك من المفسرين المعروفين ذكروا هذا الوجه، ولكن يمكن أن يناقش هذا الكلام، هل الأعمام والأخوال محرم بالنسبة إلى هؤلاء النساء النبي أو لا؟ إذا قلت هؤلاء محرم فكيف يمنع من ذلك؟ إلا أن تقول نعم محرم، ولكن بالنسبة إلى نساء النبي خوفا أن لا يذكروا لأبنائهم لا يجوز. أولا إذا وصف أخ يعرف صفة أخته، فعلى ذلك لا حاجة إلى رؤية جديدة يذكر هذا الأمر. مضافا إلى ذلك ليس فقط هؤلاء، كثير من الناس كذلك إذا إخوتهم جاءوا إليهم هم يذكرون لأصدقائهم بأشخاصهم، أو إذا الأخوات حتى أخواتهن إذا جلسنا مع أزواج النبي يمكن أخواتهن يذكرن لأزواجهن، وعلى ذلك هذا الخوف موجود. مجرد أنه يمكن أن يفعل هكذا يمنع من رؤية القريب للقريب، هذا شيء مستبعد، ولذلك لا يمكن أن نقبل هذا. في الأمثل ذاكر وجها آخر، وهذا الوجه يعني يأتي أقرب إلى الذهن وأظهر، أنه يقول إذا قيل إن هناك أفرادا من المحارم أيضا لم يجري لهم ذكر في الآية كالأعمام والأخوال، فيجاب على هذا السؤال بأنه لما كان القرآن يراعي الفصاحة والبلاغة في أجلى صورها وأسماها، وأحد أصول الفصاحة هو أن لا تكون في الكلام أي كلمة زائدة، فقد امتنع عن ذكر الأعمام والأخوال هنا، وذلك لأنه حينما ذكر أولاد الأخ وأولاد الأخت فسوف يتضح حكم الأعمام والأخوال من المحارم، لأن لهذه المحرمية جانبان، فكما أن ابن الأخ محرم بالنسبة إلى المرأة فإنها تكون محرما أيضا بالنسبة إلى ابن أخيها، ونحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر عمة، ولأن ابن أخت كما هو محرم عليها فإنها ستكون محرما بالنسبة إلى ابن الأخت، ونعلم أن مثل هذه المرأة هي الخالة. نعم، وكذلك وعندما تكون الأمة والخالة محرما بالنسبة إلى ابن الأخ وابن الأخت، فإن العم والخال سيكونان أيضا محرما بالنسبة إلى ابنة الأخ وابنة الأخت، حيث لا فرق بين الأم والأمة والخال والخالة، وهذه إحدى دقائق القرآن الكريم. يقول أنما اكتفى الله تبارك وتعالى عن أمر واضح، يعني إذا كان هؤلاء إذا كان الأم محرم بالنسبة إلى ابن أخيه، كذلك الأم محرم بالنسبة إلى ابنة أخيه، فعلى ذلك هذه الآية المباركة ولو لم يذكر، ولكن بالملازمة بين حكم الأمة والأم والخالة والخال بالنسبة إلى الجهة المقابل المضاد، هذا يتده أنه وهؤلاء كذلك يجوز لهم، يعني اكتفى الآية الكريمة بما قال أما لم يقل، لأن ما قال ملازم لما لم يقل، فمعناه أنه كما يجوز لنساء النبي أن يكشفن عند إخوتهن وإن آبائهن وعند أبناء إخوتهن وعند أبناء أخواتهن، كذلك بالعكس يجوز كذلك أن يكتشفن بين أعمامهن وأخوالهن، لأن نسبة الأم والخال بالنسبة ابن أخيه بنت أخيه كنسبة البنت بالنسبة إلى ابن أخيه، فهذا نفس النسبة، هذا يصير عمه وهذا بالعكس يصير خاله، فعلى ذلك من بهذا اكتفى، وهذا الوجه يرى أنه كلام قريب إلى القياس وإلى الصحة، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى اكتفى بذلك. واضح؟
أولوية ما
لا أولوية مساواة، يعني مساواة، كما مثلا أنت محرم بالنسبة إلى بنت أخيك كذلك أختك محرم بالنسبة إلى ابن أخيك، نعم بالعكس هكذا، فعلى ذلك هذا التقابل موجود بينهما يكتشف منه جواز دخول الأم والأم والأم والخال إلى بنت أخيه وإلى بنت أخته وبالعكس. أنا أقول لحل هذا بعض، كذلك من المحارم أبو الزوج، وكذلك من المحارم ابن الزوج، أن ابن الزوج محرم بالإنسان كما أن أبو الزوج محرم بالنسبة إلى النساء، ولم يذكر هذين الطائفتين كذلك في آية المباركة. ما الجواب عن ذلك؟ يعني إذا أرادت الآية المباركة أن تذكر كل المحارم، يقول أن هذا الحكم بعدم دخول الرجال على نساء النبي إنما يشمل غير المحارم، والمحارم يجوز، فلماذا لم يذكر آباء أزواج وأبناء الأزواج؟ لماذا لم يذكر؟ ما الجواب عن ذلك؟ أولوية؟ من أين مثلا؟ ها إشكال؟ ما حل عندكم في هذا الإشكال؟ الآية ما تفيد، لا الآية ما تفيد، لم يذكر شيء. نعم. لا هذه الآية لم يذكر، ولكن لعل السر في ذلك إن رسول الله لم يكن له أب ولا إب، لأن نعم منتبه بانتفاء الموضوع، لأن مخاطب القضية نساء النبي ليس كل النساء، في بيان أحكام نساء النبي أزواج النبي، وهؤلاء كانوا زوجة رسول الله، فأبو رسول الله عبد الله سلام الله عليه مات قبل ولادة رسول الله أو في أوان ولادته، وكذلك لم يبقى لرسول الله ابن، أبناء رسول الله في الطفولية في أوائل الولادة ماتوا، إنما بقي إبراهيم 18 شهرا ثم مات، فلم يكن هناك لا ابن لرسول الله ولا أب لرسول الله، حتى الله أراد أن يبين هؤلاء كذلك من محارم يجوز دخولهم، فعدم ذكرهم لعدم وجود الموضوع هذا الحكم لا موضوع له حتى يذكر. ثم يقول ولا نسائهن، ما المراد من النساء؟ نسائهن بما أن النساء أضيف إلى هن، يعني ضمير تعود إلى أزواج النبي. هناك احتمالات، من الاحتمالات أن نقول أن المراد من نساء نسائهن مطلق النساء، ولكن إنما جاء هذا الضمير للتشابه بين الألفاظ لتجميل الكلام، قد يكون أحيانا في بعض الموارد ترى أن اللفظ يأتي بعض الألفاظ ويأتي كذلك الضمير الذي عاد إلى الألفاظ السابق عليه للجمالية الكلام، وهذا في عدة لغات من القرآن ترون مثل هذا الأمر. فعن ذلك هذا يدل على نسائهن، يعني على النساء، ليس على النساء، ليس عليهن جناح بالنسبة إلى النساء أن يدخلن عليهن، لا أشكال، هذا من المحتملات. ومن المحتملات المراد من نسائهن إضافة النساء إلى ضميرهن، وهن تعود إلى نساء النبي إلى أزواج النبي، المراد يعني أغرباء النبي، النساء القريبات بزوج أزواج النبي، هؤلاء لا بأس به. والسر في ذلك أن مورد الحاجة هؤلاء الذين كانوا يترددون من الأقارب، بالنسبة للأجانب لم يكن هناك داعي للذكر، ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ليس معناه أن إنما لا جناها إلا على النساء اللاتي هن من أغرباء أزواج النبي، ليس هكذا. نعم نسائهن، فقد يقول أن نسائهن هن إضافة الزمير مجرد الزينة وزائدة في الحق في المعنى، وإما يقال لا أضيف إلى هن بما أن الله أراد أن يبين الأمر الغالب الذي كان التردد على أزواج النبي أغرباء الأزواج من بعض الصديقات أو من الأقارب، ولذلك لم يذكر ذكر هؤلاء، وليس معناه أن الآن محصور في هؤلاء. لماذا؟ لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، أثبت بالنسبة إلى هؤلاء لا جناح، ولكن غيرهن جناح أو لا ساكت. لا يقال كيف بالنسبة إلى الرجال، أنتم قلتم هناك مفهوم وهنا ليس مفهوم، الجواب من ذلك بما أن بالنسبة إلى الرجال جاء المانع، في بعض الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا إلى طعام غير ناظريه إناه، وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من حق شيئا، وإذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب. سألتموهن يعني يا أيها الذين آمنوا، إذا سألتم نساء النبي شيئا فاسألوهن من وراء حجاب. والذين آمنوا ولو عادة يكون أعم من الرجال والنساء، ولو الضمير المذكر عندما يطلق يدل على الذكر والأنثى، ولكن هنا قرينة المقام يفيد أن المراد الرجال وليس النساء، لأن المراد الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم غير ناظرين إناه، وإذا دخلتم فخلوا، وإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي. ثم يقول وإذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا خطاب للرجال إذا سألتموهن. فالذين آمنوا مراد الرجال، ولذلك نهى دخول الرجال إلى البيت، فعلى ذلك ما نهى عن دخول النساء. لا، قلوبهن يعني نساء النبي، أزواج النبي، يعني يا أيها الرجال عدم دخولكم إلى بيت رسول الله إلى أزواج رسول الله أحسن لقلوبكم وقلوب النساء، قلوب نساء النبي. كلامنا هكذا. ها؟ نعم، هؤلاء وراء الحجاب، ولكن بالنسبة إلى المراجعين إنما المراجعين للنساء، فعلى ذلك لم يأتي قبل ذلك نهي عن الدخول حتى يكون دالا على أنه لا يجوز إلا ما استثني بعد ذلك. فعلى ذلك إذا قلنا نسائهن المراد نساء الأغرباء من نساء النبي يثبت أنه لا جناح عليهن، ولكن جناح على غيرهن كذلك لا يثبت، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. هذا من المحتملات. فمن المحتملات كما قيل أو قالوا أن المراد من النساء النسائهن ضميرهن هن، أراد من ذلك النساء المسلمات المؤمنات، يعني إنما أجاز الله تبارك وتعالى للنساء المؤمنات والمسلمات أن يدخلن إلى نساء النبي، وأجاز لنساء النبي أن يكتشفن عند نساء المؤمنات، ولكن في غير المؤمنات من الكافرات لا يدل على ذلك. هذا الذي استفاد من المحتملات. وفي المجمع يقول ولا نساؤهن قيل يريد نساء المؤمنين لا نساء اليهود والنصارى، فيصفن نساء رسول الله لأزواجهن إن رأينهن، عن ابن عباس، وقيل يريد جميع النساء. ورد بعض الروايات كذلك في باب الحجاب، إن شاء الله هذا يأتي بحث مفصل في باب الحجاب. ورد أن لا تكشف المرأة المسلمة عند المرأة اليهودية والنصرانية أو الكافرة حتى هي لا تذهب وتذكرهن عند الرجال عند رجالهم، يعني حفظا لإسمتهم وعدم اتباع الآخرين عليهم. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم يقول ولا ما ملكت أيمانهن. ما ملكت أيمانهن، بعض المفسرين قالوا المراد من ملكت أيمانهن مجرد الإماء وليس العبيد، بينما الله تبارك وتعالى يقول لا ما ملكت أيمانهن، ملكت أيمانهن عم من العبيد والإماء. وكثير من المفسرين كصاحب المجمع وكذلك في تفسير الميزان هم لا يخصصون، يقولون عام من العبيد والإماء، ولذلك هنا في تفسير المجمع يقول يعني العبيد والإماء، في تفسير الميزان نفس الشيء، ولكن الأمثل يخصص الأمر بالمراد من هذه الجملة لا ملكت أيمانهن مجرد النساء لا الرجال، يعني إماء يجوز اكتشاف عند الإماء. فهنا يأتي سؤال، فلماذا ذكر الإماء؟ لأن عندما قال النساء يكفي هؤلاء كذا النساء، فيكفي في جواز كشفهن عند النساء، ما فائدة هذا الأمر؟ هكذا برروا بأن الفائدة في هذا الأمر، هذا يدل إنما يجوز اكتشاف عند النساء المسلمات دون الكافر، أفهم عند أهم من المسلمات والكافرات، بما أن نسائهن خصصوا بالمسلمين يعني مسلمات. هنا قالوا الأمر عام من المسلمات والكافرات، يعني لا يجوز لنساء النبي الكشف عند نساء الكافرات، ولكن يجوز الكشف عند الإماء سواء كانت مسلمات أو كافرات، عام من ذلك. ولكن هذا أظن تكلف في الكلام على خلاف ظاهر الآية. نعم، إذا كان هناك رواية صحيحة السند نلتزم بها، وإلا لا. وما وجدت المجال أن أراجع إلى أقوال الفقهاء القدامى ما رأيهم، وكذلك الرواية، ما بحثت في الروايات، إنما هنا رواية عن الكافي. عدة من أصحابنا، هو يروي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، ويحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمار، قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحو من 30 رجلا، إذ دخل أبي فرحب به أبو عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه وأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم، يعني لو رخصتم الناس حتى يذهبوا ويكان مكان خلوة حتى يسأل سؤاله، إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا. فقال لي أبي ارجع يا معاوية، بابنه قال أنت ارجع، هذا معاوية بن عمار. عمار قال أريد سؤال فأريد تخفيف، فإنما ذهبوا أن عمار نادى ابنه أنت تعال لا بأس أن تكون موجود، ارجع يا معاوية. فرجعت فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا ابنك؟ قال نعم، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال فما هو؟ قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه، عندما نساء القرشية والهاشمية تركب على الفرس، على الحصان أو على الحمار ولا أي شيء، وتجعل يدها على رأس الأسود يعني العبد الأسود، وذراعها طبعا يغو على عاتق العبد الأسود، ذراعها على عنقه. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال اقرأ هذه الآية، نعم اقرأ هذه الآية، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن حتى بلغ ولا ما ملكت أيمانهن. ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. هذا من الكافي، ذكر هذا الحديث بمعنى الظاهر كذلك بين الفقهاء خلافنا الآن، ما رجعت جيدا. بعضهم يقولون أن العبد محرم بالنسبة إلى صاحبها، صاحبه يعني صاحبته، مالكته، بما أنه مملوك عندها يجوز، ولكن بعضهم كبعض قالوا لا. فعلى كل حال هذا الحديث ظاهرها أنه يجوز. الله تبارك وتعالى بعدما يذكر هذه الآية المباركة لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانه ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، يعود ويخاطب نساء النبي مباشرة ويقول واتقين الله. قبل أن قال لا جناح عليهن، هذا ضمير الغائب، ثم جاء مخاطب قاتبهن على واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولعل السر إلى العدول من الغائب إلى الحاضر بالمخاطبة النساء تأكيدا على التقوى، لأن التقوى هي التي تغيهن عن الخلاف وعن الانخراط في مسائل خلاف الشارع. ولذلك أمر بالتقوى واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله تبارك وتعالى يرى هذا الأمر. هنا بالنسبة إلى هذه المسألة، بما أننا عن قريب تأتي آية تتعلق بمسألة الحجاب، إن شاء الله نوسع الكلام عند هذه الآية المباركة التي تأتي عن قريب. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة يخاطب إن الله وملائكته، يخبر إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى صلوات الله للنبي؟ ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كثيرا ما عندما يصلون على النبي يقول: صلى الله عليه وآله وسلم، أو صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن هذه الآية المباركة ما أمر بتسليم بمعنى ترحيب بالنبي بالسلام، لأن الآية يقول: صلوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ما قال وسلموا عليه، وقال سلموا تسليما. سلموا تسليما يعني سلموا له، لا سلموا عليه. هناك فرق بينما سلموا عليه، سلموا عليه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولكن سلموا له يعني استسلموا، أطاعوا له. فالله أمر المسلمين أن يصلوا على النبي ويسلموا للنبي في أوامره ونواهيه. هذا الآية ناظر إلى هذا الأمر، ولكن لا بأس نحن مضافا إلى الصلاة نسلم على النبي كذلك، لا إشكال في ذلك. ولكن دلالة الآية إنما يكون هكذا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال سلموا عليه، معناه سلموا له تسليما. ولذلك تسليما بالتأكيد يعني تسليما عظيما قويا، وليس المراد السلام، ليس قوي غير ضعيف. فالتسليم سلموا تسليما يعني أطاؤوه جدا وبكل قوة. فهذه الآية المباركة بالنسبة لهذا الأمر. وأما معنى هذه الأمور الصلاة جاء في تفسير علي بن إبراهيم بعدما ذكر فضل الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه. قال: صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه. يعني عندما الله تبارك وتعالى يصلي على النبي يزكيه ويثني عليه، وصلاة الملائكة مدحهم له. إن الله وملائكته، الملائكة كيف يصلون؟ هم يمدحون النبي. وصلاة الناس دعاء له والتصديق والإغرار بفضله. فهناك ثلاث أنواع من الصلاة: صلاة الله وتزكية الله له وهو ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة مدحهم له، وصلاة الناس دعاؤهم للنبي وتصديق النبي والإغرار بفضله. وقوله تعالى: وسلموا تسليما يعني سلموا له بالولاية بما جاء به. في هذا الحديث هكذا جاء. طبعا هذا في تفسير علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم جلها أو كلها مأخوذ من أئمة الهدى عليه السلام، إن كان انتساب التفسير إلى علي بن إبراهيم صحيحا. كذلك في عون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق، في باب الذكر، في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة، حديث طويل. سأل عنه: أي فرق بين عترة النبي وسائر الناس من أمة رسول الله؟ كلهم مسلمون، لماذا أنتم تفرقون؟ وفيه قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ أنتم تقولون هؤلاء مصطفون، أهل البيت هم الصفوة. ما الدليل على ذلك؟ هل في القرآن الدليل على أنهم صفوة؟ فقال الرضا عليه السلام: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في 12 موطنا وموضعا. أنه يقول بسريان الاصطفاء، يعني هذا الاصطفاء ورد في 12 مورد من ما هو ظاهر، ولكن ما يكون من تأويل الآيات إلى ما شاء الله. وهذه الموارد الثانية 12 عدده واحدا بعد واحد إلى قوله عليه السلام: أما الآية السابعة فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني عد 6 من آيات القرآن التي تدل على استواء الله لأهل البيت، ثم ذكر الآية السابعة وهي هذه الآية التي نحن في بحثها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. وقد علم المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله، قد عرفنا التسليم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ هم أرادوا أن يناقشوا ويشكلوا على الأمر. فقال: تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ يعني أن الصلاة يكون على رسول على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قالوا: لا، هؤلاء كلهم أقروا هذا، كيفية الصلاة هكذا. قالوا: لا. قال المأمون: هذا مما لا خلاف فيه أصلا، وعليه إجماع الأمة. ثم سأل عن بقية الآيات والإمام رد عليه. كذلك في ذكرت أن هذا مفتي سوريا معروف عندكم، دكتور أحمد بدر الدين حسون، هو دائما في خطبه الجمعة في كلماته يقول: وصلى الله على محمد وآله وعلى ورضوان الله على أصحابه، أو ورضي الله عن الصحابة. ما يقول على أصحابه، لا يعتب في الصلاة أصحاب النبي إلى النبي أو إلى آل النبي، إنما يصلي على النبي وعلى آله، ثم بعد أن يترضى على أصحابه. مرارا وكرارا صار الكلام معه يقول: لا دليل على هذا الأمر. أنا كلما بحثته أن أجد دليلا على أنه ورد الصلاة على أصحاب النبي لم ما وجدته، وإنما رواياتنا أهل السنة تدل على الصلاة على النبي وعلى آل النبي، ولذلك أنا أمتنع من أن أصلي للأصحاب. مرة كان يقول لي أن بشار الأسد، قال: لماذا أنت ما تقول هكذا؟ قلت: لا دليل على هذا. قال: لا أقلل السياسة قول هذا الأمر. سياسة الناس، أنت فيما بين السنة. ولكن قال: لا، أنا لا أجامل الذي أراه صحيح ولا أخالف الأمر الصحيح. على كل حال، وكذلك في أصول الكافي كذلك فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. هناك حديث 400 من الأحاديث المعروفة منسوب إلى أمير المؤمنين، ذكر عدة من المعارف والأحكام، منها جاء هكذا: صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، فإن الله تعالى يقبل دعاءكم عند ذكر محمد ودعاءكم وحفظكم إياه إذا قرأتم: إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا عليه في الصلاة، في الصلاة كنتم أو في غيرها. ولذلك فقهاؤنا حفظهم الله ورضوان الله عليهم يقولون: إذا سمعنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان مستحب مؤكد أن نصلي على محمد وآل محمد، ولو في أثناء الصلاة، ولو في أي حال. طبعا في أثناء الصلاة لا نرفع أصواتكم بالصياح، لأنه لا يجوز ذكر الصلاة كصيحة بصوت عال خارج العادة، ولو أن أحد المؤمنين ذهب للتبليغ، أحد المشايخ ذهب للتبليغ في بلد لم يكونوا معتادين بأي شيء، علمهم الصلاة وعلمهم كل شيء، ولكن بعد رأى أنه عندما يذكر اسم النبي لا يرفعون أصواتهم بالصلاة، قال عندما تسمعون اسم النبي عليكم أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد. فيوما بدأ يصلي صلاة الجماعة، فلما وصل إلى التشهد وقال اللهم صل على محمد وعلى محمد كلهم بصوت عالي اللهم صل على محمد. نعم يجب أو يستحب استحبابا مؤكدا الصلاة على محمد وعلى محمد عند سماع اسم هذا المبارك، ولكن مع ذلك في الصلاة لا بدون رفع الصلاة عاليا على خلاف المعتاد. ولا أطيل عليكم، هناك روايات كثيرة حول الصلاة على محمد وآل محمد، وآخر رواية أذكرها وأكتفي بهذا المقدار في ثواب الأعمال عن أبي المغرى قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أن يكلم أحدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أو اللهم صل على محمد لذريته قضى الله له 100 حاجة 70 في الدنيا و30 في الآخرة. قال قلت وما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمن؟ قال صلاة الله رحمة من الله، وصلاة الملائكة تزكية منهم له، وصلاة المؤمن دعاء منهم له. أنا سمعت بعض الناس ينهون عن بعد الصلاة، لماذا مثلا واحد يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ بل ينبغي للناس أولا أن يسبحوا تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ثم أي شيء أرادوا أن يفعلوا. وهذا كلام ليس بالصحيح. أولا هذا الحديث يدل أنه بعد الصلاة دبر الصلاة مباشرة هذه الآية المباركة والصلاة على النبي. ثانيا الأدلة التي تقول بأن التسبيح الزهراء سلام الله عليها بعد الصلاة أو قبل أن يثني رجله ليس فقط في تسبيح، كدة موارد. ولذلك الشيخ عباس القمي عندما يذكر تعقيبات الصلاة أظن أن في مرة جعل التسبيحات فاطمة الزهراء الثالث من الأمور، وفي مرة أخرى جعل الثالث من الأمور، ولم يذكر مباشرة بعد الصلاة. قال بعد الصلاة صلاة تكبيرات، المستحب الأول التكبيرات الصلاة سنة رفع اليد، ثم مثلا هذا دعاء تحليل لا إله إلا الله إله واحدا وما شابه ذلك، يعني لا مأس بهذا الأمر. إنما المراد من أن قبل أن يثني رجله كناية قبل أن يخرج من المكان يعود أو يكلم أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا من أحسن عباده وأحسن ضيوفه في هذا الشهر المبارك، وتقبل الله عن الجميع الصوم والصلاة، وقدر الله لنا إن شاء الله في هذا الشهر المبارك انتصار على أعداء الإسلام وتعجيل ظهور ولينا وحجة الله تبارك وتعالى وصاحبنا إن شاء الله الغريب، وتحسين الأمور وإصلاح الأمور ورفع المشاكل بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.